الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مار إصطفان الدويهي مساء طوبوي جديد على مذبح الكنيسة، ولبنان الحر تواكب الحدث. الراعي خوفي على لبنان ومؤسساته، ولماذا تتلاعبون بمصيره وتربطونه بحرب غزة وانتخاب الرئيس الأمريكي. نصر الله للإسرائيليين، اضحكوا قليلا ولكن ستبكون كثيرا، والمعركة مفتوحة في كل الجبهات. تل أبيب في حال تأهب قصوى، تستعد لرد إيراني وشيك وتؤكد لم نقتل هني، ومسؤولون أمريكيون الرد في أيام بمشاركة حزب الله. إيران عازمة على اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمننا القومي. اغتيال هني، قنبلة زرعت في غرفته أم قذيفة أطلقت عليها؟ التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. التناقض الداخلي في أوجه اليوم، وتظهر على الملأ صورتان للبنان. فمساء يعلن البطريرك إصطفان الدويهي طوباويا على مذبح الكنيسة المارونية في قداس احتفالي كبير في بكركي برئاسة سيد الصرح، وفي المقلب الآخر وتحديدا في حارة حريك تأكيد على جر البلد وإغراقه في بحر من الحروب والاغتيالات والدماء. وهنا على اللبناني الاختيار، أي لبنان يريد؟ لبنان الحياة والسلام والقداسة أو الموت؟ وهل من يجيب وتحديدا من فريق الممانعة الذي ربط مصير البلد بحرب غزة وقضايا أخرى لا دخل له فيها على جملة أسئلة في السياق طرحها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عشية تطويب الدويهي؟
إذن يشارك اليوم أكثر من 10,000 شخص في حفل تطويب البطريرك إصطفان الدويهي في بكركي، وسيكون هناك لقاء تمهيدي روحاني قبل القداس مباشرة، أي من 6 حتى 8 مساء، حيث ستتلى شهادات حية وترنيم وصلوات خصصت لهذا الحدث. وفي 8:30 يبدأ القداس الإلهي الذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وفي خلال القداس سيتلو ممثل قداسة البابا فرانسيس مارتشيلو سميرارو رسالة الحبر الأعظم، ويعلن البطريرك طوباويا. وسيتم إزاحة الستار عن صورة الطوباوي إصطفان الدويهي، وستنقل إذاعة لبنان الحر مباشرة على الهواء وقائع القداس في موعده.
الراعي قال: لم أفهم حتى الآن لماذا لم ينتخبوا رئيسا للجمهورية، وأين الميثاقية بالممارسة في مجلس النواب ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالميثاقية المسيحية. وعدد مخاوفه على لبنان وطرح جملة أسئلة:
خوفا على لبنان بمؤسساته، خوفا على سلامة المجلس النيابي اللي ما بيقدر يشرع، خوفا على الحكومة اللي ما بتقدر تعين حدا، وعم نمشي عكس الدستور وعم نخالف الدستور وماشيين. هذا خوفي عليه، خوفي على المؤسسات الدستورية هاللي مش عم تمشي حسب الدستور، وهيدي العادة عم بيعودونا عليها انه ماشي الحال. لا، مش ماشي الحال. نحن بلد ديمقراطي، مقدمت الدستور بتقول لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية. شو معناها؟ معناها اتفقوا على واحد. وكيف بيتفقوا على واحد؟ الاتفاق على واحد هو عم تعطي حق النقد لكل إنسان. مثلا بيجي أنا بقول فلان، بيجي واحد بقول لا 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 لا، بيقول فلان قال له لا لا لا، عم ياخد حق الفيتو على الأشخاص. حق الفيتو شيء وعدم انتخابه شيء آخر. لذلك بس يقولوا روحوا اتفقوا على واحد، هذا شيء مش ممكن يصير. هيدا الخوف منه، انه ماشيين هيك ومنربطها بأمور ربطناها بغزة، ربطناها بانتخابات أمريكا، ربطناها بمحادثات أمريكا وإيران، ربطينا هلأ الله العليم بشو. ليه عم تربطوا لبنان بكل هالقضايا؟ ليه عم تربطوا بكل هالأمور ولبنان بحاجة ماسة لرئيس جمهورية؟ لذلك أنا شايفه أنه هيدا تلاعب بمصير هذا الوطن.
في تشيع القيادي في حزب الله فؤاد شكر في مجمع سيد الشهداء في الضاحية، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أننا أمام معركة كبرى تجاوزت فيها المسألة مسألة جبهات الإسناد.
هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات ودخلت في مرحلة جديدة، ما في شك. يعني هؤلاء يتصورون أنهم يقتلون القائد إسماعيل هنية في طهران وإيران تسكت؟ ما في شك لهم فرحانين ومنفوخين أنه خلال ساعات نحن قتلنا سيد محسن بالضاحية وقتلنا هنية القائد الشهيد هنية بطهران، وقبل كم يوم ضربنا الحديدة باليمن ومش عايشين قدامهم. افرحوا اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا. نحن من أجل أن يعرف العدو والصديق، نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. إذا كان في حدا بالعالم عن جد مهتم أن لا تذهب المنطقة إلى ما هو أسوأ وما هو أكبر، عليهم جديا أن يضغطوا ويلزموا إسرائيل بوقف عدوانها على غزة. ما في كلام آخر. لو قتلتم من قتلتم ودمرتم ما دمرتم وأعلنتم حربا هنا وهناك وذهبتم إلى أبعد الحدود وتجاوزتم كل الخطوط الحمراء بمعزل عما نفعل، نحن لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة. ثانيا، نحن بدنا نفك بين موضوعين: العودة إلى العمل بشكل طبيعي في جبهة الإسناد اللبنانية، هذا ما له علاقة بالرد على اغتيال سيد فؤاد. العنوان الثاني، بس هذا ليكون بالعلم واضح، العنوان الثاني هو رد على هذه الجريمة. هلا لكل اللي عم بيناقشونا بالعالم وعم يتصلوا وعم يحكوا ومشاكل، هم يعلمون أن المقاومة لا يمكن إلا أن ترد، هذا محسوم، هذا ما في نقاش. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.
وميدانيا، أطلق الحزب عشرات صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة، وردا على اعتداء إسرائيل على بلدة شمع ومقتل عدد من المدنيين فيها وفق بيان أصدره.
الحصيلة الرسمية لاستهداف منزل تقطنه عائلة سورية في شمع وصلت إلى 4 قتلى، أم مع أطفالها، وجرح 5 لبنانيين آخرين، فضلا عن العثور على كمية من الأشلاء لم تحدد هويتها بانتظار نتائج فحص الدي ان اي.
وأشارت قناة كان العبرية إلى أن قرابة 60 صاروخا أطلق من لبنان نحو المستوطنات في الشمال. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقال أن معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجليل الغربي سقطت في الأراضي اللبنانية.
ووفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن الهجوم الصاروخي هو الأول لحزب الله منذ أكثر من 48 ساعة بعد مقتل شكر.
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وسط حال من التأهب القصوى، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية الدفاعي الجوي قام بعمليات اعتراض فوق منطقة الجليل الغربي.
والليلة الماضية أعلن الحزب أنه أطلق صواريخ على طائرات إسرائيلية في أجواء الجنوب وأجبرها على التراجع إلى خلف الحدود، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الأطراف الغربية لبلدة ياطر.
وفيما نقل عن مصدر دبلوماسي أن حزب الله أخلى مواقع رئيسة في جنوب لبنان وشرقه من دون اتخاذ إجراءات مماثلة في الضاحية، نسبت شبكة CNN إلى وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران وحلفائها سيشنون هجوما واسع النطاق على إسرائيل في خلال 72 ساعة المقبلة.
وتوقع مسؤولون أمريكيون كبار أن يكون الهجوم الإيراني المرتقب مشابها جدا للهجوم الإيراني في 13 نيسان الماضي، ولكن على نطاق أوسع، لأنه من المرجح أن يشمل أيضا تدخل حزب الله الذي لم يشارك في الهجوم السابق.
وأعرب كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن عن خشيتهم أن يكون صعب عليهم حشد التحالف الدولي والإقليمي نفسه للدول التي أوقفت الهجوم الإيراني السابق في ضوء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وليس جنرالا إيرانيا في دمشق.
صحيفة يدعوت أحرنوت أفادت بأن الجيش الإسرائيلي رفع حال الاستنفار عقب الضربة على الضاحية الجنوبية، كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ في شمال إسرائيل تلقت تعليمات بالبقاء على أهبة الاستعداد القصوى، وأن مستوطنات حدودية إسرائيلية تطالب سكانها بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.
قناة كان ذكرت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من إيران على أهداف عسكرية في وسط البلاد بعد قولها إن المزيد من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.
من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن شركاءنا الدوليين سيزيدون من قواتهم في المنطقة لمساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا. أضاف: قتلنا محمد الضيف مخطط هجوم 7 من تشرين الأول، وحسن نصر الله يدخل لبنان وكل العالم العربي بالتصعيد.
وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمر باغتيال هني وعرضت أمن المنطقة للخطر، وأن التعاون بين موسكو وطهران يمكن أن يوقف الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل في تعريض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر.
كما أكد كاني عزم بلاده على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها على خلفية مقتل هني، مطالبا في رسائل منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قامت به إسرائيل في اغتيال هني، وطلب كذلك عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي للتحقيق في الاغتيال.
وبعدما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن إيران ستهاجم إسرائيل ردا على مقتل هني في قلب طهران، بات السؤال الأهم الآن هو متى وأين سيكون الانتقام الإيراني؟
مصادر إسرائيلية رجحت أن يكون توقيت الرد في الأيام القليلة المقبلة وربما نهاية الأسبوع الحالي وفق هيئة البث الإسرائيلية. أما المكان والأهداف فرجحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تقوم إيران بإطلاق صواريخ باليستية وأخرى جوالة والعديد من المسيرات المفخخة على قواعد ومواقع للجيش الإسرائيلي. في موازاة ذلك تقوم إسرائيل بأعداد العدة للرد على الهجوم الوشيك بحسب الهيئة.
وذكر مصدر إسرائيلي أن الرد المتوقع قد يطال قواعد في وسط البلاد خلافا للهجوم الإيراني السابق الذي وقع في نيسان الماضي على جنوب إسرائيل وخصوصا قاعدة سلاح الجو بنفتيم.
وعبر موقع أكسيوس أوضح 3 مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها إشارات واضحة أن طهران ستهاجم إسرائيل ردا على اغتيال هني، وقالوا أنهم يتوقعون أن يكون الانتقام الإيراني من القواعد نفسها التي شنت منها طهران هجوم 13 من نيسان على إسرائيل، لكنهم أشاروا إلى أنه من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه وبمشاركة من حزب الله. أضافوا: نستعد لمواجهة هجوم إيراني متوقع في خلال أيام.
كما قال مسؤولان أمريكيان إن الأمر قد يستغرق من الإيرانيين ووكلائهم 4 أيام للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل. وقال مسؤول أمريكي آخر إن البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية يتخذان استعدادات مماثلة لتلك التي قاما بها قبل الهجوم في نيسان.
وكان رئيس الأركان الإيراني أكد أن الرد حتمه وبإجراءات مختلفة، مضيفا أن إسرائيل ستندم على ما فعلته.
في المقابل شددت الحكومة الإسرائيلية على أن إسرائيل تتلقى تهديدات وهي مستعدة لأي سيناريو، قائلة: ذراعنا تصل إلى كل من يهاجمنا.
الناطق العسكري في الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أشار إلى أن الجيش في حال استنفار قصوى ومستعد لأي سيناريو. أضاف أن جيشه لم يكن لديه أي نشاط جوي في الشرق الأوسط ليلة اغتيال هني في طهران، مبينا أن الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل فؤاد شكر كانت الوحيدة التي نفذتها إسرائيل في الشرق الأوسط ليلة الثلاثاء الأربعاء.
وقال: قمنا بتصفية شكر في غارة جوية محددة الهدف، أريد أن أوضح الأمور، لم يحصل هجوم جوي أو صاروخي آخر أو بمسيرة إسرائيلية تلك الليلة في كل أنحاء الشرق الأوسط.
أمريكيا ومع نشر الولايات المتحدة ما لا يقل عن 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط وفرق هجوم برمائية وأكثر من 4000 من مشاة البحرية والبحارة، إضافة إلى تمركز المدمرات في كل من الخليج العربي وشرق البحر المتوسط، ناقش الرئيس جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية نشر عسكري دفاعي أمريكي جديدة لدعم إسرائيل ضد تهديدات كالصواريخ والطائرات المسيرة.
أضاف البيت الأبيض أن الجانبين بحثا في التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وأكد بايدن التزامه بأمن إسرائيل ضد كل التهديدات الآتية من إيران، وستدعم دفاعها ضدها بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما يشمل عمليات انتشار عسكرية أمريكية دفاعية جديدة، وفقا لبيان أصدره والذي لم يوضح ما هي عمليات النشر الجديدة التي ستحدث قبل هجوم إيراني متوقع. لافتا في الوقت نفسه إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس انضمت للمكالمة.
شبكة CNN نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يدرس إرسال دفاعات أمريكية إلى الشرق الأوسط مع استعداد الولايات المتحدة للانتقام الإيراني ضد إسرائيل، والذي قال المسؤولون إنه قد يشمل هجوما على القوات الأمريكية.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد ناقشت وزارة الدفاع الأمريكية مع القيادة المركزية الأمريكية التعديلات التي يجب إجراؤها على وضع القوات الأمريكية في المنطقة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الساعة.
منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي قال أن بلاده تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان الدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة، مؤكدا أن إيران أثبتت بالفعل أنها قادرة وراغبة في شن هجوم كبير على إسرائيل، وأنه يتعين على الولايات المتحدة أخذ خطابات المرشد الإيراني علي خامنئي في شأن الانتقام على محمل الجد.
واليوم وعقب صلاة الجمعة يشيع جثمان هني في الدوحة التي نقل إليها من طهران على وقع دعوة حركة حماس إلى يوم غضب شعبي تزامنا مع التشييع.
في هذا الوقت كشفت وكالة فارس الإيرانية التابعة للحرس الثوري تفاصيل جديدة عن عملية الاغتيال، وأن التحقيقات أثبتت مسؤولية تل أبيب عن التخطيط والتنفيذ للعملية، مضيفة أن غرفة هنية كانت في الطابق الرابع من دار الضيافة في منطقة الزعفرانية وتعرضت لمقذوف، ما أدى إلى تحطم أجزاء من سقف ونوافذ سكنه ومقتله مع أحد حراسه. ويدير دار الضيافة ويحميها الحرس الثوري وجزء من مجمع كبير يعرف باسم نيشات في حي راق في شمال طهران.
أما صحيفة نيويورك تايمز فذكرت رواية أخرى ومفادها بأن اغتيال هنية تم بعبوة ناسفة هربت سرا إلى دار الضيافة في العاصمة الإيرانية حيث كان يقيم، وفقا لثمانية مسؤولين تحدثت إليهم بينهم إيرانيان وأمريكي.
ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين في المنطقة أنه تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة التي يديرها ويحميها الحرس الثوري، وهي جزء من مجمع كبير يعرف باسم نشاط في حي راق شمال طهران. وأكد المسؤولون 5 أن القنبلة تم تفجيرها من بعد بمجرد التأكد من وجود هني داخل غرفته في دار الضيافة.
وقال المسؤولان الإيرانيان اللذان اطلعا على الحادث أن الانفجار هز المبنى وحطم بعض النوافذ وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي، كما كان الضرر واضحا في صورة المبنى، في حين أشار مسؤولون من المنطقة إلى أن هني أقام في بيت الضيافة المستهدف مرات عدة أثناء زياراته لطهران.
وقد تمكن القتلى من استغلال نوع مختلف من الثغرات في دفاعات إيران، وهي ثغرة في أمن مجمع يفترض أنه محروس بأحكام سمح بزراعة قنبلة وإخفائها لبضعة أسابيع قبل أن يتم تفجيرها في النهاية.
وقال 3 مسؤولين إيرانيين أن مثل هذا الخرق كان فشلا كارثيا في الاستخبارات والأمن لإيران، وإحراجا هائلا للحرس الثوري الذي يستخدم المجمع للخلوات والاجتماعات السرية وإيواء الضيوف البارزين مثل هني.
إلا أنه من غير الواضح كيف تم إخفاء القنبلة في بيت الضيافة، وقال المسؤولون الذين تحدثت إليهم الصحيفة الأمريكية في المنطقة إن التخطيط للاغتيال استغرق أشهرا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع. وأشار المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا طبيعة الاغتيال إلى أنهما لا يعرفان كيف أو متى تم زرع المتفجرات في الغرفة.
وأظهرت الصور أن الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء أدى إلى تحطيم النوافذ وانهيار جزء من جدار المجمع، ويبدو أن الضرر الذي أحدثه لم يتجاوز المبنى نفسه كما كان من المحتمل أن يحدثه صاروخ.
وقرابة 2 فجرا بالتوقيت المحلي انفجرت العبوة وفقا للمسؤولين 5 من المنطقة، وهرع موظفو المبنى المذعورون للبحث عن مصدر الضوضاء الهائلة مما قادهم إلى الغرفة التي كان يقيم فيها هني مع حارس شخصي.
ويضم المجمع فريقا طبيا هرع إلى الغرفة فور وقوع الانفجار، وأعلن الفريق أن هني توفي على الفور وأنه حاول إنعاش الحارس الشخصي لكنه توفي أيضا.
وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين أن زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد خالي كان يقيم في الغرفة المجاورة ولم تتضرر غرفته بشكل كبير، ما يشير إلى تخطيط دقيق في استهداف هنيه.
ووفقا للمسؤولين الخمسة فقد وصل نائب قائد حماس في غزة خليل الحي والذي كان أيضا في طهران إلى مكان الانفجار وشاهد جثة زميله.
وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة أن من بين الأشخاص الذين تم إبلاغهم على الفور كان القائد العام لفيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري إسماعيل قآني، والذي يعمل عن كثب مع حلفاء إيران في المنطقة بما في ذلك حماس وحزب الله. أضافوا أن قآني أيقظ المرشد الإيراني علي خامنئي في الساعة الأولى من الصباح وأبلغه بالأمر.
وحتى في إيران كانت طريقة الاغتيال موضوعا للشائعات والخلاف، وذكرت وكالة تنسيم للأنباء التابعة للحرس الثوري أن شهودا قالوا أن جسما يشبه الصاروخ ضرب نافذة غرفة هنيه وانفجر.
لكن المسؤولين الإيرانيين أعضاء الحرس الذين تم إطلاعهم على الهجوم أكدوا أن الانفجار وقع داخل غرفة هنيه، وقالوا أن التحقيق الأولي أظهر أن المتفجرات وضعت هناك قبل فترة من الوقت.
ووصفوا دقة الهجوم وتعقيده بأنه مماثل في التكتيك لسلاح الروبوت الذكي الذي يتم التحكم فيه من بعد، والذي استخدمته إسرائيل لاغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زادة في العام 2020.
يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم في السرايا سفراء الدول الدائمة العضوية وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمطالبة حكوماتهم والمجتمع الدولي عموما بلجم إسرائيل كي توقف اعتداءاتها على لبنان وقطاع غزة، ولإلزامها بتطبيق القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701.
وفي المواقف قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن الحرب:
نحن المعترضين على ربط لبنان بحروب المنطقة ومنريد نحيده عن مشاكل ما له علاقة فيها. ما فينا نقول انه ما إلنا علاقة بمشكلتنا الوجودية مع إسرائيل، وما فينا نكون على الحياد بمعركة معه، وما فينا نحكي عن موقفنا الرافض للحرب وهو رافض للحرب إذا إسرائيل اعتدت وشنت الحرب علينا، وما فينا إلا ما نكون بمواجهة هيك حرب واعتداء ونوقف متضامنين مع بعضنا ومع شعبنا المقاوم.
النائب ميشيل معوض أكد أن الخلاف ليس على رئيس الجمهورية بل على هوية لبنان، لافتا إلى أن الهدف خطف الدستور والجمهورية عبر خطف الاستحقاق الرئاسي، إذ حتى لو انتخب الرئيس ب 65 صوتا يكون حقيقة رئيسا للجمهورية.
ورأى معوض أن المطلوب اليوم أن يدافع المسيحيون عن ثوابت واحدة متعلقة بالدستور والشراكة والسيادة والديمقراطية، مشددا على أن الحرية والاستقلال والسيادة والطبقة الوسطى مهددون اليوم، ومن ضمن ركائز الفكر اللبناني الانفتاح على العالم الذي يتخطى الهويات السياسية.
من ناحيته وعما إذا كانت التطورات الأخيرة أسقطت قواعد الاشتباك في الجنوب لبنان، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير أن أبو قاسم هاشم أنه ورغم الوساطات الدولية لتبريد الأجواء إلا أن القاسي والداني يعلم أن مصلحة نتنياهو تقضي بتوسيع رقعة الحرب وإشعال المنطقة في محاولة أولا للتفلت من مقاضاته داخل إسرائيل بتهم الفساد، وثانيا لقطع الطريق أمام أي تسوية لا تدعم أطماعها وطموحاتها في المنطقة، وبالتالي فإن إمكان انزلاق التطورات إلى حرب كبيرة هو رهن ما يبيته نتنياهو من نيات.
أضاف أن مشهدية الأيام المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومن يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من تطورات خطيرة هو المجتمع الدولي نتيجة دعمه اللامحدود لإسرائيل، ولا يلتزم أساسا بالاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فعن أي تسوية إقليمية يتكلمون. والآن مع غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير المؤهل خضر بزي.
صباح النور لحضرتكم وجميع المشاهدين المستمعين، ويعطيك العافية لكل زملائك. شكرا.
أهلا فيك، تفضل خضر.
بداية رح نكون مع التدابير السير اللي رح تتخذ اليوم بعد الظهر بمناسبة تطويب البطريرك اسطوان الدوية بمنطقة الصرح البطريركي. رح يتم اتخاذ التدابير السير اعتبارا من الساعة 17 الساعة 5 بعد الظهر على الخط الممتد صعودا من الساحل حتى حريصة، يعني طبعا منع وقوف السيارات على جانب الطرقات، تحويل السير وقت الاحتفال. وأكيد رح يكون العناصر كل ضمن جوني منتشرين لمساعدة المواطنين لركن سياراتهم بالمراقب المخصصة لإلهم من جميع المناطق القادمين إليها، إن كان من الشمال أو من بيروت أو من الجنوب أو من البعض. بنتمنى طبعا من المواطنين تقايد الإرشادات كرمال ما يصير في عنا ضغط سير بالمكان. عودة إلى حركة السير من جبال جوني نهر الكلب، حركة سير طبيعية. عنا حركة سير ما بين النقاش أنطلياس وصولا حتى نهر الموت، من بعدها لبيروت بتتحول لحركة سير طبيعية. مدخل البقاع ومدخل الجنوب حتى الساعة حركة سير طبيعية، ما في عنا سير أبدا. جميع طرقات البيروت الإدارية والواجهة البحرية والضاحية حركة سير طبيعية حتى الساعة. بالنسبة للإحصاءات تسجل عنا 3 حوادث فيهن 3 جرحى، وللأسف يعني من المؤسف لأنه 3 حوادث هن 3 حوادث صدم على الطرقات، وهذا الشيء اللي نحن على طول عم نضلنا نحذر منه ومن طالب الأهل والمواطنين اللي هن بدهن يجتازوا الطرقات يكون في وعي تام أكتر، استعمال جسور المشاة، استعمال التقاطعات الأرصفة، كل هيدا الشيء حرصا على سلامتهم. ونحن على طول عم ننزل بالسلام المرورية على منصة إكس، مثل امبارح كان موضوعنا اللي هي الركاب اللي بيكونوا بالسيارة، إن كان بيقعدوا على نوافذ السيارات أو يطلعوا من فتحة السقف، أو العمال اللي بيقعدوا بالكابين الآليات بطريقة غير آمنة. يعني أي حادث أكيد رح يودي لإصابة، وأحيانا بتودي لوفيات، وفي كمان البعض السائقين بحطوا أولادهم على ركابهم. نتمنى يكون في وعي أكتر على هذا الشيء لكرمال ما يكون في عنا ضحايا على الطرقات اللبنانية. وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
أنت كمان.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبوله بمناظرة غريمته كامالا هاريس المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي.
وفي أول فعالية انتخابية له في ولاية بنسلفانيا منذ محاولة اغتياله، وصف ترامب هاريس بأنها يسارية متطرفة تريد تحويل الولايات المتحدة إلى معقل للشيوعية، وقال في الواقع كامالا هاريس أسوأ من جو بايدن لأنها يسارية متطرفة حقيقية، أما هو فيساري متطرف مزيف.
في الأثناء بدأ مندوبو الحزب الديمقراطي اختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة عن طريق التصويت الإلكتروني في عملية ستستمر حتى الاثنين.
وتعتبر هاريس المرشح الوحيد المؤهل للحصول على أصوات المندوبين بعد فشل أي مرشح آخر في نيل التوقيعات الكافية من مندوبي الحزب للتأهل لهذه الجولة من التصويت.
وفي خطابها الانتخابي في ولاية تكساس انتقدت هاريس ترامب، وقالت إن خطابه قائم على أحداث الانقسامات وأن الشعب الأمريكي يستحق قائدا أفضل.
في السياق أظهر آخر استطلاعات نتائج الرأي أو نتائج في السياق أظهر آخر نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن ترامب يحقق تقدما طفيفا على هاريس. ووفقا لمجمل هذه الاستطلاعات فقد حصل ترامب على تأييد 47.8% في مقابل 46.4% لهاريس.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هناك أدلة قاطعة على أن مرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز في الانتخابات الرئاسية في 28 من الشهر الماضي، والتي أعلن الرئيس المنتهي ولايته نيكولاس مادورو فوزه بها.
أضاف أن إعلان المجلس الوطني الذي يسيطر عليه مادورو النتائج كان معيبا بشدة، ما أسفر عن نتيجة معلنة لا تمثل إرادة الشعب الفنزويلي، محذرا من أن فشل في نشر النتائج الرسمية على مستوى الدوائر الانتخابية فضلا عن المخالفات التي تخللتها العملية الانتخابية جردت النتيجة التي أعلنتها الدوائر من أي صدقية. والآن إلى المتفرقات.
كشفت أمريكية تدعى لاليتا كي كومر أنقذت أخيرا تفاصيل مرعبة تتعلق بتقييدها من قبل زوجها السابق إلى شجرة في أحدى غابات الهند، حيث ظلت هناك لأيام من دون طعام، وقد عثر على السيدة البالغة من العمر 50 عاما مقيدة بالسلاسل إلى الشجرة في جنوب مومباي.
لاليتا شرحت أن زوجها السابق ربطها هناك وظلت بلا طعام ل40 يوما، وأبلغت المسعفين كتابة نظرا لسوء وضعها الصحي وانخفاض وزنها بشكل كبير أنه ربطها وقال أنه سيتركها لتموت هناك.
وقد أظهرت الصور التي شاركها رجال الإنقاذ لاليتا عند العثور عليها وهي في غاية النحول ومغطاة بالتراب. معلوم أنهم عثروا عليها بعدما سمع أحد الرعاة في الغابة صراخها طالبة المساعدة، وقام بإبلاغ الشرطة التي فتحت تحقيقا في القضية وتبحث حاليا عن الزوج السابق للقبض عليه ومعرفة أسباب إقدامه على فعلته.
ووفق الشرطة فإن السيدة تحمل الجنسية الأمريكية وولدت في الولايات المتحدة وهي تعيش في الهند منذ 10 سنوات، علما أن تأشيرتها للإقامة انتهت وتعاني حاليا اضطرابات نفسية ويتم تغذيتها عن طريق الوريد، كما أعطيت حقنا لعلاج الانغلاق في منطقة الفك، وهي لم تذكر حتى الساعة لماذا أقدم زوجها السابق على محاولة قتلها. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى جوسلين أبو فارس. صباح الخير جوسلين.
صباح النور.
تفضلي جوسلين، كيفك؟
الحمد لله. طقسنا الصيفي بالاسم معتاد، بس هي فعلا مزعج كتير بسبب
الرطوبة.
مش بس الرطوبة، الحرارة اللي هي عم بتضلها من فوق، يعني من بعد الساعة 10 للستة عشية عم بتكون فوق 30. هذا شيء لأعطيكم هيك فكرة هيك صغيرة، إذا كانت فوق 30 مع رطوبة أقلها 60% بتكون عم يشعروها العالم 39. كيف إذا وصلت ل 33 درجة مع رطوبة 75 أوقات؟ فعم نكون بمارج حرارة مرتفعة كتير الإحساس فيها، يعني بين بكتقول بين 35 خلال الليل لحدود 44 خلال النهار بفترة، يعني خلال 24 ساعة.
صحراوي بامتياز يعني.
مزعجة، مش بس مش صحراوي كحر، لأن رطوبة مزعجة. ما فينا نحكي صحراوية، بس بمجرد فيها نسبة رطوبة مع الحرارة بحس الإنسان جسمه كتير مرهق وهيك خلقه ضيق.
نعم،
هيدا حالة الانزعاج بيكون عايش فيها. مكملين نحنا بهيدي الحالة. المنيح شوي بالمناطق الشمالية اليوم في شوية هواء بتحرك موج البحر، ممكن تشكل بعض التيارات المائية. بالنسبة لبكرة طقسنا مكمل مشمس، عنا ضباب على المرتفعات بسبب هالرطوبة، انخفاض إضافي انخفاض بدرجات الحرارة من المناطق الجبلية والداخلية، بينما الساحل بتضلها مرتفعة. الأحد طقسنا بيرجع بتنخفض بكامل المناطق، ما عدا البقاع بترجع بترتفع بشكل طفيف، بتكمل ارتفاع نهار التنين. الرياح السطحية عم بتكون بالإجمال جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرؤية جيدة وتسوء على المرتفعات بسبب الضباب خلال الليل خاصة، والرطوبة عم بتكون بين 60% و80%. هيدا كل شيء.
شكرا جوسلين، هابي ويكند. كان في الصباحية الثانية مار أصطفان الدويهي. مساء طوبوي جديد على مذبح الكنيسة، ولبنان الحر تواكب الحدث. الراعي خوفي على لبنان ومؤسساته، ولماذا تتلاعبون بمصيره وتربطونه بحرب غزة وانتخاب الرئيس الأمريكي. نصر الله للإسرائيليين، اضحكوا قليلا ولكن ستبكون كثيرا، والمعركة مفتوحة في كل الجبهات. تل أبيب في حال تأهب قصوى تستعد لرد إيراني وشيك، وتؤكد لم نقتل هني، ومسؤولون أمريكيون الرد في أيام بمشاركة حزب الله. إيران عازمون على اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمننا القومي. اغتيال هني، قنبلة زرعت في غرفته أم قذيفة أطلقت عليها؟ النشرة انتهت، أخرجها رواد الشويح. إلى اللقاء.